Média.
Média. Podcast.
أهلا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية، الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا، ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع المنخرطة فيها البلاد.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
عدد اليوم نخصصه لإرث مغربي تجدد كل شهر رمضان وتقليد سارت عليه مؤسسة إمارة المؤمنين، تقليد يعكس الخصوصية المغربية المنفتحة على كل الثقافات والحضارات، الدروس الحسنية، تفرد مغربي وصل صيته إلى شتى بقاع العالم وأصبح فضاء مفتوحا لتدارس قضايا الدين والدنيا، حتى غدت لقاءات علمية فريدة عز نظيرها في العالم الإسلامي، يساهم فيها ثلة من العلماء والفكر والمختصين في الحقل الديني، وصفوة من الضيوف من أقطاب العلم والفكر الإسلامي سواء من المغرب أو خارجه، تكريسا لمكانة العلم والعلماء بالمملكة. نقف اليوم مع دلالات ورمزية هذه الدروس التي ظلت مستمرة بالمملكة، وكيف ساهمت في تعزيز القيم والتقاليد الدينية في المجتمع المغربي، وبالتالي مكانة المملكة كمرتع للأمن الروحي ونشر قيم الوسطية والاعتدال. سيكون معنا الدكتور محمد بشاري، أمين عام المجلس العالمي المجتمعات المسلمة، والدكتور سعيد بوعصاب، أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بأسمارة. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور بوعصاب، يعني الدروس الحسنية طبعا منذ بداية إحيائها حتى وقتنا الآن وصل صداها إلى مختلف دول العالم الإسلامي، ومن خلالها طبعا يبرز المغرب كوجهة علمية ودينية. ونتوقف معكم أولا عند الحمولة والرمزية التي تجمعها هذه المجالس العلمية اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، ثم أما بعد، حقيقة عندما نتحدث عن الدروس الحسنية فنحن في هذا السياق نتحدث عن خصوصية مغربية متفردة تحيلنا إلى مجموعة من القضايا ومجموعة من المعطيات، أولاها الخصوصية الحضارية للمملكة المغربية عبر التاريخ. فالمغرب عرف عبر تاريخه بالتلاحم والترابط الذي يجمع بين مختلف مكوناته، ومن بينها حكامه الذين حكموه، بالإضافة إلى الشعب، بالإضافة إلى النخبة العالمة التي بيدها قيادة الأمر والفكر والعلم والبحث الشرعي بمختلف جوانبه وأشكاله. فحينما نتحدث إذن عن الدروس الحسنية فنحن نحيل على هذه الخصوصية الحضارية التي تبرز لنا أول ما تبرز ذلك الوجه العلمي المشرق للمغرب. فهذه الدروس تعطينا فرصة لمعرفة العلماء الكبار الذين يختارون ويرشحون للقيام بالجلوس بين يدي أمير المؤمنين. وقد عرفت هذه الدروس قديما في التاريخ المغربي بالمجالس العلمية، وكانت تقتصر على إما التفسير وإما الحديث، ولكن جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله تعالى في عام 1963 جدد العهد وجدد الصلة بهذه الدروس وأعطاها بعدا كونيا بعدا عالميا، حيث لم تعد مقتصرة على علماء البلد، وإنما تقوم باستضافة عدد من العلماء والمفكرين وذوي الخبرة العالية في العلم والمعرفة الذين ينتمون إلى مختلف التخصصات والمشارب العلمية، سواء كان ذلك يتعلق بعلم الحديث أو كان ذلك يتعلق بالدراسات القرآنية بمختلف مناهجها وأنواعها وتخصصاتها، أو تعلق ذلك بالعقيدة وعلم الكلام والفكر الإسلامي، أو تعلق ذلك بالفقه وأصوله أو الاجتهاد هذه الجهود العلمية إذا كانت تبرز في تلك المجالس. بالإضافة إلى ذلك أن هذه الدروس الحسنية عرفتنا على قمم علمية يعني هائلة تواردت إلى بلدنا من مختلف قارات العالم. فنحن عبر هذه الدروس الحسنية المتميزة والفريدة من نوعها عرفنا قامات علمية كبيرة، منها على سبيل المثال شيوخ الأزهر المتوالين، ومنها كذلك الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وكذلك وقبله تعرفنا على علماء كبار في بلدنا. عرفنا عبر هذه الدروس العالم علال الفاسي، وكذلك عرفنا الشيخ الفقيه عبد الله بن نون رحمة الله تعالى عليه، وكذلك عرفنا علماء القرويين بتمكنهم وفقههم وأصالتهم وتفردهم. كل أولئك العلماء عرفناهم في تلك المجالس التي لم تكن من حيث موضوعاتها مقتصرة على جانب معين، وإنما كما قلنا آنفا كانت تتناول مختلف القضايا الفكرية بنظر سديد. ولذلك إذا نظرنا على سبيل المثال إلى النخبة المختارة من العلماء الذين كانوا يصطفون لهذه الرسالة السامية ولهذه الرسالة المهمة، كانوا على جانب كبير من التمكن العلمي، ومن ثم كانت هذه المجالس تحظى بمتابعة مختلف الفئات ومختلف الشرائح وبخاصة الطبقة العليا المثقفة.
وهذا لو سمحت دكتور بوعصاب يعني يذهب بنا إلى مضمون هذه المحاضرات التي كانت تلقى في حضرة أمير المؤمنين، وهذه الدروس وأهميتها طبعا مهما يمر عليها الزمن كانت وإلى الآن تبقى صالحة لكل زمان ومكان، ويعني هي نقاشات فكرية تجمع كل أقطاب العلم كما ذكرتم، وتؤسس لتفاعل العلماء وأصحاب الفكر حتى مع المستجدات والواقع المعاش.
من الأهداف والغايات التي كان يسعى إليها العلماء دائما وهي البحث عما يسمى بالاجتهاد الجماعي، والحقيقة أن هذا الاجتهاد الجماعي وضعت له مؤسسات يعني في العالم لاحتضانه وإيوائه وتفعيله على أرض الواقع. ونحن إذا نظرنا إلى هذه الدروس الحسنية المتفردة نجد أنها تحقق جانبا من هذا المقصد الذي سعى إليه العلماء. فنحن حينما نقوم أو حينما ننظر إلى العلماء الذين يستدعون للحضور في هذه المجالس العلمية المتفردة، فنحن نطلع على مختلف التيارات وعلى مختلف المعارف وعلى مختلف التخصصات العلمية. ولا شك أن تلك الدروس الحسنية الكريمة والسامية تفتح الفرصة لأولئك السادة العلماء للتباحث والتدارس في تلك القضايا العلمية العويصة التي تحتاج الأمة الإسلامية إلى متابعتها، لأن تلك الدروس كما قلنا هي دروس عالية، وبالتالي فهي تتابع مختلف القضايا التي تعاني منها الأمة سواء على المجال الفكري أو الاقتصادي أو السياسي أو الأخلاقي أو الفقهي أو التنظيري. ولذلك طالما سمعنا عن نظرات اجتهادية في مختلف المجالات سواء في مجال الفقه أو في مجال التربية أو في مجال السلوك، ونستحضرها هنا حقيقة دروسا كانت لها فرادتها وأهميتها في هذا الباب. ولا أدل على ذلك من أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يعني سعت إلى إخراج تلك الدروس التي كانت تلقى بحضرة سواء بحضرة أمير المؤمنين المغفور له الحسن الثاني رحمه الله، أو بحضرة أمير المؤمنين محمد السادس بارك الله تعالى في عمره ونصره وأيده. تلك الدروس التي كانت تلقى نظرا لأهميتها ومكانتها العلمية والمعرفية والتخصصية سعت وزارة الأوقاف إلى طبعها فأصبحت مرجعا لمختلف الباحثين في الكليات والجامعات، لا على المستوى الوطني فقط وإنما على المستوى العالمي، حيث أنها امتازت بالعمق كما قلنا والتحليل والتناول المركز لمختلف القضايا. ومن ثم فالباحثين الشرعيين والباحثين الذين يتابعون تطور الدراسات العلمية وتطور الدراسات الاجتهادية كانوا يجدون في تلك الدروس الحسنية المولوية يعني مكتبة هائلة وعامرة باستطاعتهم أن توجههم في مختلف البحوث العلمية والمنهجية والأكاديمية.
سنعود إلى هذه الثروة الفكرية وهذه العلمية، الثروة الفكرية والعلمية طبعا دكتور بوعصاب. ينضم إلينا الآن دكتور بشاري، أهلا وسهلا بك. دكتور بشاري، كنا نتحدث عن القيمة والحمولة لهذه الدروس الحسنية التي يساهم في إلقائها ثلة من العلماء من المختصين في الحقل الديني سواء بالمملكة أو خارجها. هذه الدروس كانت أيضا مناسبة للعلماء المغاربة أن ينقلوا فكرهم، يستعرضون فيها دورهم العلمي وقدراتهم الفقهية، وإعطاء بالتالي المكانة التي يتميز بها العلماء المغاربة سواء من داخل المملكة أو حتى من خارجها.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وكل التحية لك ولضيفك الكريم وللجمهور المغربي، وإن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون خاتمة هذا الشهر خاتمة بالمغفرة والرحمة وبالأمن والأمان على أهلينا في المغرب وعلى أهالينا في الوطن العربي والوطن الإسلامي. صحيح، اولا ان الدروس الحسنيه اصبحت الان بالفعل بعد 6 عقود اصبحت جامعه رمضانيه تجتمع ويجتمع من خلالها اجتمع الى الان المئات من العلماء سواء المشاركين بالمحاضرات سواء المشاركين بالحضور. شهدت هذه الجامعة الرمضانية عدة محاضرات بطراز رفيع وعالي ومن تيارات مختلفة، يعني إذا تكلمنا من أبو الأعلى الممدودي إلى الشيخ يوسف القرضاوي إلى أحمد الرسوني، سوف نجد أن كذلك كانت هناك توجهات أخرى تمثل الإسلام المؤسساتي، وعلى رأسهم كان فضيلة الشيخ الأزهر المرحوم الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، وكان المرحوم الشيخ سيد الطنطاوي شيخ الأزهر الأسبق، ومفتين كثيرين من العالم العربي وخارج العالم العربي من دول المجتمعات المسلمة. كما شهدت الدروس الحسنية جهابنا من العلماء المغرب اللي ممكن يعتز بهم ويعتز بهذا التوجه وهذا التفرد المغربي في الطرح الديني أو ما يسمى بالنموذج المغربي في تدبير الشأن الديني، ورأينا ذلك مع سيدي علاء الفاسي الله رحمة الله عليه وسيدي عبد الله قنون، ورأينا مع عبد الكبير المدغري العلوي، ورأينا مع الشيخ المكي الناصري وغيره. عبر التاريخ سوف تتفرد المدرسة المغربية أو مدرسة ما يسمى الغرب الإسلامي داخل المذهب المالكي، سوف تتفرد بأنها مدرسة اختلفت مع كثير من المدارس المالكية سواء مالكية المشرق سواء مالكية الحجاز سواء مع مالكية مصر، حيث أن سوف نجد أن أبو القاسم سوف يختلف مع مؤسس مع إمام المذهبي في أكثر من 300 مسألة. هذه الدروس الحسنية أثبتت أنها في كل سنة هناك طرح جديد وهناك وجهة نظر أخرى يقوم عليها الاستنباط الشرعي من التوجه أو النظرة المغربية، وهي التي بالفعل استطاعت أن تعطي بصمة جديدة داخل هذا الجسم الكبير اللي هو ما يسمى عندنا بالاجتهاد، الاجتهاد الجماعي قد يكون داخل مؤسسة واحدة كمجمع الفقه الإسلامي الدولي أو من خلال هذه التراكمات التي أنشأتها والتي الدروس الحسنية. إذن الدروس الحسنية هي فرصة أولا للضيوف أنهم يتعرفون على هذا التوجه ويتعرفون كيف كان ولا زال يفكر علماء المغرب في تناولهم للنوازل والمستجدات الفقهية، وفي نفس الوقت المغاربة العلماء المغاربة يتعرفون على رؤى إخوانهم من المذاهب الأخرى سواء كانت المذاهب السنية، ولقد رأينا أنه حتى بأخطاب الفضاء الشيعي والفضاء الإباضي أنهم شاركوا في هذه الدروس الحسنية. قيمة هذه الدروس الحسنية كذلك في شكل آخر هي أنها أولا أتت من سنة 1963، أي بعد التصويت على الدستور المغربي والذي أكد مرة أخرى بأن الإسلام هو مصدر الأساسي بالتشريع الإسلامي، والذي أكد على مؤسسة إمارة المؤمنين. سوف نجد أن الراحل الحسن الثاني رحمة الله عليه أنه هو بذاته سوف يلقي درسين، درس في سنة 66 ودرس في سنة أظن 78 أو 79. والقيمة الثانية تريناها كذلك في التنظيم، أن هذه الدروس الحسنية والرعاية المولوية الفعلية بالحضور الفعلي لأمير المؤمنين لهذه الدروس، وهو يجلس على الأرض وينزه هؤلاء العلماء على منبر عالي. معناه هذا التواضع الذي نراه في أسرة العلويين وفي أخلاق وسلوك أمير المؤمنين سواء الحسن الثاني رحمة الله عليه أو محمد السادس أطال الله في عمره وأيده الله ونصره، أنه هذا التواضع الشرفاء لأهل العلم أنهم يضعونهم في مرتبة نعم. عالية.
نعم. طيب أعود إليك دكتور أبو عصاب، يعني كما أشرت قبل قليل أن سجل الدروس الحسنية اليوم يحتفظ بقائمة طويلة من الأسماء من العلماء من جميع أنحاء العالم ممن شاركوا في جلساتهم، وهذه الدروس طبعا هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بأذهان المغاربة وتعكس في ذات الوقت الخصوصية المغربية والانفتاح المملكة على الثقافات وعلى الحضارات. اليوم هذه المجالس العلمية ببعدها العلمي والديني كيف يمكن لها أن تعكس الأصالة وتفرد المغاربة على مستوى تدينهم وعلى مستوى قيمهم؟
نعم، هذه الدروس الحسنية السامية كما قلنا من وجوه فرادتها أنها تجمع بين هذين النظيرين، ولا أقول ضدين بل هما نظيران يعني متماثلان. الأمر الأول أنها تعكس الخصوصية المغربية على مستوى التدين، فهي من خلال حينما تكون ممثلة في علماء المغرب فهي تعكس التوجه العقدي لهذا البلد، وذلك من خلال الطرح الأشعري على سبيل المثال في التصور العقدي، وكذلك الطرح المذهبي على مستوى الفقه المالكي الذي هو المذهب المختار والذي عليه العمل في هذه البلاد الشريفة. ولكن في ذات الوقت مع أن علماءنا يبرزون هذه الخصوصية الدينية التي تعكس ثوابت الأمة المغربية ممثلة في العقيدة وكذلك في المذهب وكذلك في السلوك والتربية، في الوقت ذاته فإنها تنفتح على مختلف المذاهب الأخرى، ولذلك لم تكن على سبيل المثال هذه الدروس مقتصرة على من يمثلون اتجاها واحدا، اتجاها مالكيا أو اتجاها مثلا أشعريا على مستوى العقيدة أو اتجاها سلوكيا ما، وإنما هي منفتحة على مختلف المذاهب وعلى مختلف الآراء وعلى مختلف التصورات. ومن ثم فإنها تعالج البعد المحلي الذي يتعلق بتدين المغاربة من حيث تأطيره وتوجيهه وترشيده وتسديده، وفي ذات الوقت هي تنفتح على مختلف الثقافات العالمية، فهي تستدعي الفقه الآخر ممثلا في المذاهب الأخرى كالشافعي والحنفي والحنبلي، وكذلك على مستوى العقيدة قد نجد يعني تيارات مختلفة تحضر هذه الدروس الحسنية الشريفة، مما يعني أننا أمام كما قلنا خصيصتين اثنتين، خصيصة محلية تحافظ على الإرث المغربي ممثلا في هذه القواعد وفي هذه الثوابت التي تتجسد من خلال محاضرات ومداخلات العلماء المغاربة، وفي ذات الوقت أيضا هي تفتح المجال أمام الإنسان العالمي الكوني لكي ينظر إلى الثقافة الإسلامية من خلال هذا المنظور الواسع. وهنا حقيقة نجد أنفسنا أمام مجموعة من القيم كما استمعنا إلى بعض منها، من أهمها قضية قبول الاختلاف، قبول الاختلاف. فالذي ينظر مثلا إلى تشبث المغرب بهويته الدينية وبهويته الحضارية وبهويته الثقافية يقتنع في الوقت ذاته على أن هذا البلد في سواء على مستوى القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله أو على مستوى الفقهاء والعلماء المغاربة يجد على أنهم بقدر تمسكهم بهذه الثوابت كما قلنا هم كذلك منفتحون على ثقافة أخرى، وهو ما يشيع ثقافة الوسطية وقبول الآخر، بمعنى أننا أمام اعتدال فكري علمي. ثم مسألة أخرى كذلك يعني نتجسدها أو نستشفها من هذه الدروس الحسنية العلمية المباركة، وهي قضية القيم الخلقية، القيم الخلقية المصطحبة دوما بالعلم. حينما ننظر مثلا إلى التاريخ العلمي وإلى الأدبيات العلمية دائما نجد أن العلماء يتحدثون عن آداب العلم، آداب العلم، وهذا شق روحاني لا يتجسد حقيقة بصورة أجلى إلا حينما نتناول الفكر الإسلامي والمعرفة الإسلامية. فهذه الدروس حينما نجد فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يجلس على الأرض والعالم يجلس على الكرسي، فنحن هنا نعطي دروسا للعالم أجمع ولطلبة العلم في كل مكان على أن العلم وبخاصة العلم الشرعي يحتل في هذا البلد الصدارة ويحتل المكانة العليا، وهذا فيه رفع للهمم، رفع للهمم وتوجيه لطاقاتنا داخل المغرب إلى أن تقبل على العلم الشرعي، لأنها تعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى يرعى هذا العلم، وأن من جعل الله تعالى مهمة الإمامة في يدهم في هذا البلد كذلك يرعون العلماء ويفسحون أمامه المجال ليعبروا عن وجهة نظرهم في مختلف القضايا كما قلنا سابقا العلمية والفكرية بكل حرية وبكل تفان، لنعطي وجها مشرقا وجميلا عن هذا البلد.
دكتور بشاري، يعني هذه الدروس طبعا شكلت تقليدا متجدر وتأثير روحي، كخلاصة يعني اليوم كيف يبدو دور المغرب في مجال ضبط وتأطير الحقل الديني في مواجهة الغلو والتطرف؟
دوره الآن مطلوب، ولهذا سوف نرى أن هذا النموذج مطلوب في عدة دوائر سواء على مستوى الأمم المتحدة، ورأينا أن قبل 6 أو 7 سنوات كيف كانت دراسة النموذج المغربي في مسألة الأمن الروحي بعد ما يسمى بداعش والثورات، ما يسمى بالثورات الربيع العربي. وثانيا أن هذا النموذج كما قال المرحوم الحسن الثاني في افتتاحه للبرلمان 1975 قال بأن مسألتين كسبت للمغرب استقراره على مدى التاريخ، وهي وحدة المذهب واللغة. وهنا تذكار لقول ابن عاشر عندما لخص هذا النموذج التدين المغربي في فقه مالك وعقيدة الأشعري وطريق الجنيد السالكي. إذن في خضم هذا الارتباك المفاهيمي الذي ابتليت به الأمة الإسلامية تصبح هذه الدروس الحسنية هي فرصة أولا للمغرب لوضع هذه المراجعات باستمرار فيما يسمى بالموروث الثقافي والفكري والديني، والنظر في كل المستجدات والنوازل الفقهية الجديدة، وفي نفس الوقت اطلاع العالم وعلماء العالم الإسلامي وعلماء المجتمعات المسلمة خارج العالم الإسلامي بأنه يمكن أن يكون هناك نموذج يحتذى به من أجل العبور إلى المستقبل. شكرا. مستقبل آمن ومستقبل فيه اعتدال ومستقبل فيه تعايش ومستقبل فيه محبة وخير وسلام لجميع البشر.
شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور محمد بشاري أمين وعام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة. أشكر أيضا الدكتور سعيد بوعصاب أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بأسمارة على هذه المشاركة القيمة وعلى كل هذه التوضيحات. الشكر لكم أيضا مستمعينا، إلى اللقاء.